بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، شكر الله لمركز الدعوة والإرشاد هذه البادرة الطيبة وهذه السابقة المباركة وهذا التوفيق العظيم في اختيار هؤلاء الأعلام من سلف هذه الأمة للحديث عنهم ولإبراز مواقفهم، لأنهم يشكلون منائر في تاريخ الأمة وفي سجلها الحافل بالرجال والأبطال، وهم أشبه بالأعلام الذي يهتدي السائر بسيرهم. ونحن حينما نتحدث ليس الغرض هو تجزية الأوقات ولا مجرد المتعة القصصية ولا سماع تلك الأخبار فحسب، ولكن تلك القصص وتلك المواقف وتلك الأخبار إنما هي للعظة، وإنما هي للاعتبار، وإنما هي دعوة للاقتداء وللاهتداء وللسير على ما سار عليه القوم، لأن في ذلك عبرة، كما قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وعلم هذه الليلة الذي سنتحدث عنه تابعي عظيم، والتابعي في تعريف أهل العلم هو الذي أدرك بعض الصحابة وأخذ عنهم العلم، هذا يسمى تابعي. والتابعي يعيش دائما في القرن الأول في خير القرون، وقد يمتد به العمر إلى القرن الثاني، لأن معظم الصحابة انقرضوا في المئة الأولى في القرن الأول، وبعضهم مد في عمره ورآه بعض من عاش في القرن الثاني. فمعنى تابعي خصوصية في أن هذا الرجل عاش في القرون المفضلة، إما في القرن الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الخيرية في هذه الأمة كانت في القرن الأول، ثم في القرن الثاني، ثم في الثالث، ثم بقي الخير في هذه الأمة، لكن لا على وجه العموم، وإنما على وجه الخصوص وفي أفراد، وإلا فلن ينقطع الخير من هذه الأمة حتى تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. هذا الرجل العظيم سمعتم اسمه: طاووس ابن كيسان اليماني رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن لقبه العلماء بالفقيه وبالقدوة، وسماه الذهبي في السير، سماه الحافظ عالم اليمن. كان في الأصل من أبناء الفرس الذين جندهم كسرى للاستيلاء على اليمن، وقد ولد في خلافة عثمان ابن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وأرضاه، ذو النورين، أحد المبشرين بالجنة، الخليفة العظيم الشريف الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذي كان تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. وحبه إيمان، وبغضه نفاق، وكذلك حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك أكثر من 50 صحابي هذا طاووس، عايش وأدرك ولقي أكثر من 50 صحابي، وهذا فضل، لأن من أدرك واحدا من الصحابة فهو تابعي، فكيف بمن أدرك 50؟ لا شك أن هذا فضل عظيم. وأخذ العلم عن كثير منهم، أخذ العلم عن زيد بن ثابت وعن عائشة، تلقى عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن زيد بن أرقم، ولازم ابن عباس فترة طويلة، كان من أبرز تلاميذ ابن عباس، حبر القرآن، حبر الأمة، وترجمان القرآن، وقمطر العلم الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الرسول واستجابة، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فكان فقيها من أعظم فقهاء الأمة، حتى لقب بترجمان القرآن، أي آية في القرآن يقول فيها ابن عباس فإنه يصيب بإذن الله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخير العظيم أصاب ابن عباس وانتقل إلى من تتلمذ عليه من أصحابه، ومن ضمنهم طاووس ابن كيسان اليماني، وهو معدود من كبار تلاميذ ابن عباس. وأيضا روى عن الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله، وروى عن سراقة ابن مالك، سراقة ابن مالك صحابي، وله قصة لأنه كان في مكة أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعا فارسا، فلما سمع بالعوض الذي جعلته قريش لمن يأتي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وضعوا 100 بعير، والبعير يعدل في موازيننا الآن مرتدس، يعني شاحنة، لأنه كان يمثل سفينة الصحراء، ما كان عند العرب إلا هذه السفن، الذي عند سفينة الصحراء يعني كان عنده مرتد أو من هذه السكسات الكبار، فوضعوا 100 بعير، تصوروا هذا الجعل، جعل عظيم كل استساقله، فانطلق الناس يضربون ظهر الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كلهم يريد أن يشوف يجيب خبره، ولكن الله عز وجل نجى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان سراقة ممن وجد خبرا دله على النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه، فلما أدركه بالصحراء قال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفناه بما شئت، فساحت قدما وقوائم فرسه، انغرس في الطين حتى لبق بطن الفرس بالتراب ولا احد قدر يتحرك، غرج في الطين، فعلم الرجل انها دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ادعو الله ان يخلصني ولن ادل عليك، قال كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى، سواري كسرى، كسرى عظيم الفرس، يعني الكتلة الشرقية الغربية في زماننا هذا، أعظم رجل في الدنيا، وهذا سراقة رجل في البادية من الأعراب، والرسول يقول كيف بك إذا لبست سواره، شيء مهم ما تحدث يعني بشيء مستحيل، ولكن تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم سراقة فيما بعد، وكان مجاهدا في سبيل الله وفي الفتوحات الإسلامية، جيء بمتاع كسرى بعد سقوط المدائن، وأخذ عمر رضي الله عنه السوارين الخاصة بكسرى وبحث أين سراقة، قالوا هو، فأخذها ولبسها، كيف بك، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. حدث وأخذ عنه العلم طاووس بن كيسان، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وطائفة من الصحابة. أما هو فهو عالم، لما أخذ العلم نقل العلم، فأخذ عنه جمع غفير من الأمة، منهم عطاء، عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس وتتلمذ على طاووس، هذا عطاء من السابعين برضه ومن خيار السلف، وكان رجلا أبطس الحنك أسود البشرة قصير القامة أشبه الخلقة، لكن العلم رفعه إلى درجة أن أحد الخلفاء لما حد طلبه عينيه قال له المرسول الأمير إبليس، قال إن كان يريد ما عندنا فليأتي إلينا، وإن كان يريد أن نأخذ مما عنده فليس لنا حاجة فيما عنده. فقال الخليفة قال أنصف والله عطا، وقام إلى عنده وقال، ثم سأل عن مسألة علمية فأجابه، ولم انتهى قال الخليفة لوزرائه يقول والله ما رأيت نفسي ذليلا إلا بين يدي هذا العبد الأسود من علمه، لأن الأمة قد قالت له لما سألها وهو يبغى منا يبغى يسوي لأي حرفة، قالت له ألا أدلك على عمل إذا عملته هابتك الملوك وانقاد لك به الصعلوك؟ قال نعم، قالت عليك بالعلم، فأخذ المحبرة والقلم ونزل الحرم وطلب العلم حتى برز فيه، أصبح لا يقال في مسألة إلا بعد قول عطاء رضي الله عنه وارضاه. هذا عطاء من تلاميذ طاووس ابن كيسان، ومنهم مجاهد، مجاهد إمام من أئمة المفسرين، مجاهد بن جبر هذا من تلاميذ طاووس، وابن شهاب، ابن شهاب الزهري الحافظ الذي كان يستودع الأحاديث إذا حج أحد ولا سافر راحوا يحفظون الأحاديث عنده، يجي يقول عندي 10 أحاديث أسافر خاف تروح مني ما عندي يسجلها، قال سمعها، يسمعها ويحطها في ذاكرته، يروح ذاك يحج سنة سنتين يجي قال أبغى أحاديثي، قال اسمعها، يقول ما طلبت أحد أن يعيد علي كلام، يقول ما قلت لأحد قرأ علي أعيد، يعني ما يحفظ من مرتين، من مرة واحدة وبس. هذا ابن شهاب الزهري رضي الله عنه وارضاه رحمه الله ورحمه، وابن أبي نجيح وعمر بن دينار هذا كلهم من تلاميذ طاووس، وحنظل ابن أبي سفيان، وثقه العلماء هذا طاووس موثق، وقال عنه الذهبي هو حجة باتفاق أهل العلم، هو حجة باتفاق أهل العلم. روى عطاء عن ابن عباس قوله إني لأضم طاووس من أهل الجنة، هذا من يقول هذا الكلام؟ ومعنى أضم هنا أي لأرجو، ظن الرجاء، يقول ابن عباس إني لأرجو أن يكون طاووس من أهل الجنة. وذكر الذهبي في السير أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج، كانوا مسافرين من الحج وكانت الوحوش يعني الحيوانات المفترسة تعترض الناس وتفترسهم، فحبس الناس وتأخروا حتى يطلع الفيل عشان يشوف النهر، فجلس الناس كلهم في سهر خوفا من بطش الأسد عليهم. يقول فلما جاء السحر ذهب الأسد، فنزل الناس وناموا سحر لهم أمنوا، فقام طاووس يصلي آخر الليل، فقيل له ألا تنام، أنت طول الليل سهران وطول النهار سهران والآن الناس ارتاحوا شوية ألا تنام، فقال لهم وهل ينام أحد في السحر؟ ما يتصور هو ولا يتوقع أن واحد ينام في السحر، لأن السحر هذا وقت تنزل الرب عز وجل كما جاء في الصحيحين، ينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأنه ينزل، كيف ينزل؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تكون. والسؤال عن الكيفية في الصفات بدعة، لما جاء الرجل إلى مالك قال له كيف استوى الله؟ قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة اخرجوه، والكيف مجهول. النزول صفة والاستواء صفة، والصفة فرع عن الذات، وما دام الذات الإلهية لا تكيف أجل الصفة أيضا لا تكيف، فلا نعرف كيفية الصفة. كيف النزول؟ بعض الناس يدخل مخه يقول كيف ينزل الله؟ يقول لا تسأل كيفية. قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. تصوروا كم يصادف هذه اللحظة في آخر الليل، معظم الناس نيام، والذي سهران من الناس فهو على معصية، إما على ورق ولا على أفلام ولا على مسلسل ولا على باطل. وقليل من الناس من يسهر في تلك اللحظات ليستغل وقت التنزل الإلهي من أجل يرفع شكواه ويستغفر مولاه. يقول عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول عز وجل والمستغفرين بالأسحار. فطاووس ما كان يتصور أن أحد ينام في هذا الوقت، حتى ولو كان له ظرف وحتى لو كان له حالة من حالتهم في سفر وفي تعب، والسفر مشقة، ما هو مثل سفرنا الحين، نحن نسافر الآن ننزل الواحد جالس اليوم يسافر وهو جالس، وإذا نزل قال والله قد تملخ من السفر، تملخ وهو قاعد على السفر، إيش تملخ منه؟ يتملخون من الشير من التعب، أما أنت جالس في طيارة ولا في سيارة وعلى مكيف، لكن تنزل تقول الله تعبان، تعبان من الجلوس، ما مشيت خطوة، حتى إنك لترفع زجاج سيارتك بضغطة، ما تبغى تقوم بيدك كذا، لا، تجيب 10,000 علشان أوتوماتيك، زر يطلعها وزر ينزلها، وتقول تعبان. هؤلاء يركبون الإبل، ومن منهم يركب؟ ما حد يركب. إذا فيه جمل ولا فيه يعني دابة تحمل المتاع أو تحمل الضعيف أو تحمل المريض أو تحمل التعبان، أما المتعافي يمشي ويمشون حفاة، ما في حذاء، وإذا في حذاء حط هذه عصاه على كتفه يوفرها، ليش؟ للمكان اللي فيه يقطع الرجول يلبسونها في مثل الأماكن، وإذا لم يكن مكان سهل قال حذيان، ليش؟ قال رجلي بتسلم لكن حذياني ما بتسلم. وأنت اليوم تمشي منتعم، تمشي آكل شارب آمن في سيارة، وترمل ولا تصلي حتى صلاة الفجر فضلا عن صلاة السحر. أما أولئك في ظل الظروف الصعبة مسافرين يمشون في خوف الأسد طول الليل وهو يزعر عليهم ويهددهم ويوشك أن يفاجئهم ويفترسهم، وقلوبهم على أكفهم وعيونهم ساهرة وأجسادهم مبذولة، ومع هذا لما جاوز السحر قام قالوا له قال اربد اربد التعبان، قالوا هل ينام احد بالسحر؟ أيننا؟ اين نحن من هذه المقايسات؟ لا اله الا الله. كان من فلسفته في الحياه انه يرى ان من مسؤوليات اي مسلم ان يكون داعي الى الله، وهذا المفهوم هو مفهوم السلف العام، إذ لم يكن أحد يتصور أن بإمكانه أن يكون مسلم دون أن يكون داعيا. لما؟ لأن الله عز وجل سبق حكمته في الأمم السابقة والرسالات الأولى أن يبعث في كل أمة رسول، فإذا مات الرسول وجاءت أمة جديدة بعث رسول. قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل قوم عاد. ثم ابتغت حكمة الله أن يكمل الدين وأن يبعث رسول ما بعد رسول، خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. طيب أجل من يدعو الأمم اللي بتجي بعد موت الرسول؟ أجل ما عاد رسول والأمم بتجي إلى يوم القيامة من يدعو؟ فجعل الله عز وجل مسؤولية الدعوة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي ولا ومن إيش أنا ومن اتبعني. فيلزمك بالضرورة إذا كنت تريد أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون داعيا. وقد يفهم بعض الناس من هذا الكلام أن معنى داعية يعني خطيب ومتكلم، لا، داعية في حسبك، داعية بمقدار ما من الله به عليك من خير، لكنك لا تعذر بأن تكون داعية لنفسك. أحد يستطيع يقول يوم القيامة أنا والله يا ربي ما قدرت، ممنوع أن يدعي نفسي؟ أحد يقدر؟ لا، تصدق يدعي نفسي. ولو أن الناس كلهم دعوا إلى الله عن طريق كل واحد يدعي نفسه، هل نحتاج إلى دعاء آخرين؟ كل واحد داعي نفسه كثر خيرك. وإذا دعوت نفسك فلن تعني أن تكون داعية في زوجتك، وإذا دعوت زوجتك فلن تعني أن تكون داعية في ولدك وبنتك، وبالتالي تبعث يوم القيامة مبعث الأنبياء. الداعية بهذه الأمة يبعث مع الأنبياء الأمم الأولين، مبعث الأنبياء، لأن النبي يبعث يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. وأنت إذا هدى الله زوجتك على يدك تبعث معك واحد، إذا هدى الله زوجتك وأولادك تبعث معك أسرة، إذا أثرت في أمك وفي أبيك تبعث معك أمك وأبوك، إذا أثرت في زملائك في العمل. المهم خير عظيم. كان طاووس يدرك هذا، وكان يقول في كلامه: من قال، أي من دعا إلى الله واتقى الله، أن التقوى هي وقود الداعية. لهذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا، أي لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الدعوة ما هي تمثيل ولا استهلاك ولا سلم للظهور والبروز، لا، دعوة مسؤولية، دعوة عمل. فإذا لم تتق الله ولم تعمل بما تدعو الناس إليه كنت أول من يحرق نفسك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا، أي عظم إثما عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأول من تسعر به النار يوم القيامة عالم يقول الناس شيء ويخالف في الخفاء. ورد في الحديث أن الناس يطلعون من أهل الجنة على النار فيرون رجلا تندلق أقتابه، يعني أمعاءه، يدور في النار كما يدور الحمار بيحاس، فيقولون له: والله ما دخلنا الجنة إلا بكلامك، بأحاديثك، بمواعظك، بمحاضراتك، إيش جابك عندك؟ قال: كنت أأمركم ولا أفعل، وأنهاكم ولا أنتهي. كان يقول كلامه يخالفه، هذا ما اتقى الله. ولهذا قال طاووس: من قال، أي من قال العلم ودعا إلى الله واتقى الله فهو خير ممن صمت واتقى الله. لأنك إذا اتقيت الله وصمت ولم تدعو كانت تقواك لازمة لك، لكن إذا اتقيت الله ودعوت إلى الله كانت تقواك وخيرك متعدي إلى غيرك. ولا شك أن المتعدي نفع إلى الناس خير من اللازم. وأعظم هداية وأعظم ثواب أن يهدي الله على يديك ولو رجلا واحدا. يقول عليه الصلاة والسلام لما بعث علي قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم حمر الإبل التي كانت فيها مضرب المثل في رغبة الناس في ذلك الزمان. وله أيضا نظرة فيما يتعلق بالزواج، كان يرى أن من ضرورات العبادة للشاب أن يتزوج، وهذا الرأي مأخوذ من الحديث، حديث الصحيحين. يقول عليه الصلاة والسلام في نداء للشباب: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف. أغض هنا أفعل تفريق، يعني أعظم شيء تغض بطرفك الزواج، وأحسن للفرد، وأحسن شيء تحسن به نفسك الزواج. وطبعا هنا الشباب ليس معنى شباب الرجال، دعوة عامة للرجال والنساء. ما ينبغي المرأة إذا جاءها الزوج الكفر أن تعطل بل تستجيب، إنها إذا عطلت الزوج رفضت بحجة الدراسة أو بحجة الوظيفة أو بحجة البحث عن أفضل ربما يفوتها، وتفوتها الفرص وتندم وتتمنى بعدين أنها ما ردت ذاك. لأن الزواج مثل السوق، والسوق على أوله، إذا وردت السوق ببضاعة وجاءت ثوم تبع من أول ثومة، لا تقول لا 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 وبعدين تدور بعد أي شيء. والرجال والخطاب والأزواج ما هم شيكات في الجيب بحيث إذا بغت الوحدة طلعت وفصلت على قدها، لا، إنها رزق وتوفيق، فإذا جاء الرزق فقبله، خصوصا إذا كان صاحب دين. أما إذا كان الرد من أجل جل الدين فلا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة ويدعو الشباب رجالا ونساء إلى الزواج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج. الزواج للرجل مثل القيد للجمل، تقول بعيد إلى هاج كيف يسوي؟ يخدم، يجي، ما تعرفون الإبل، لكن اللي يعرفها من الشيبان يعرف إلى جشتع وهاج البعير وأخرج كركرته من راسه وجاي يطامر على الأبنيات، ماذا يصنعون له؟ يحطون له جير في رجوله ويحطون له هلادة في خشمه، يبقون بالخيط هنا ويربطون الهلادة اللي في خشمه في جيده في رجله يروح في راسه. كذلك الرجل الشاب مثل البعير إذا هاج، حط له زوجة جيدة خلاص والله ما حد يخرج من البيت. في بعض الشباب إذا جاء العصر جاء مثل الخبال، إيش بقى أنا أبغى أخرج أتمشى، لكن يتزوج من يوم يتزوج يربط من العصر، تقول لهم راح يجيب لنا، قال لا أنا تعبانة برضو. ليه؟ بتبين مني جيدة. أجل ما أعظم من الزوجة للشاب ولا أعظم من الشاب للشاب، هذا يقضي على الفساد. وكلما أردنا أن نردم عبرة من عبر الفساد أن نزوج شاب أو شاب، لكن إذا بقي الشباب في جهة شابات في جهة قامت العوائد من دراسة أو من وظيفة أو من غلاء مهور أو من طبقات أو من اختبارات حتى يعني تحصل المشاكل والفساد. لأننا إذا قفلنا الباب الشرعي فترت وفتحت أبواب ثانية غير شرعية، وهذه سنة الله، ما يغالب الله عز وجل، ما أحد يغالب سنة الله. الله خلق الرجال للنساء والنساء للرجال، فإذا عينا إيش يسوون؟ يبحثون عن طرق غير شرعية والعياذ بالله. فكان يقول طاووس، كان يقول في كلامه وتوصياته، يقول لا يتم نسك العبد أو الشاب، يعني عبادة الشاب لا تتم حتى يتزوج. وهذا حقيقة، أنه لا يتم نسك الشاب وعبادة الشاب إلا بالزواج. ولذا دعوة أيها الإخوة إلى الشباب أن يتزوجوا إذا قدروا، وعليهم أن يلحقوا على أبائهم. بعض الشباب ما يكلم أبوه، أبوه قادر لكن يستحي، يقول ما أقدر أقول لأبوه، لا كلمه، إن أبوه زوجني أرجع. وإذا قال لك أبوك لا ما أبغى أزوجك إلا إذا توظفت وتخرجت، ليش أبوه ما تبغاني أتزوج إلا مني؟ أنا ما أدرك فضلا علي، أنا أريد أن أعيش تحت ظل فضلك حتى أموت، ما أبغى أستغني عنك يا أبوي، فزوجني. لهذا العلماء يقولون ويقررون في كتبهم أن تزويج الولد واجب على الأب إذا كان قادر، فكما أن الشرع يوجب على الولد حفظ بدنه بعلاجه وغذائه وكسوته، أيضا يوجب على الوالد حفظ دينه بتزويجه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم العفة والنزق، ولا يتم الدين والعبادة للشاب إلا بالزواج. طيب ولما قدر يتزوج؟ جاءهم الحديث والآية، قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذا ما قدر تتزوج أو أبوك ما هو قادر يتزوج، ما معنى هذا خلاص تقول الله ما قدرت أجل أنا بروح أنحرف؟ لا، عليك بالعفة. وليستعفف، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم دواء للعفة من الصوم، والصوم يحمل جانبين، جانب معنوي وجانب مادي. فالجانب المعنوي رفع نسبة التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون. فالذي يصوم الاثنين والخميس يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا يرتفع رصيد التقوى عنده. ما عجب ذي يزني، يزني وهو صايم صعب عليه. وأيضا في علاج مادي، في أن الصوم يضعف حركة الجسم، لأن إذا انتفخ الجسم وامتلأ بالمواد الغذائية والشبع أرادت هذه المواد أن تتصرف، عن طريق مادة الجنسية، لكن لو صام الواحد خلاص شوف صعيب. ولهذا يوصي العلماء انك اذا كنت ما قدرت تتزوج لا تحاول ان تقفز الطعام، اعمل رجيم ولا تاكل الا قوت لا تموت، بس شويه شويه الى ان تتزوج. اذا تزوجت فكل يجمعك مصرف ومخرج من هذه الورطه. مع علمه رضي الله عنه ورحمه الله وجلالة قدره وكونه أخذ عن مجموعة من الصحابة، إلا أنه كان إذا سئل كان أكثر جوابه لا أدري. يقول الذهبي عن حنظل بن أبي سفيان: ما رأيت عالما قط يقول لا أدري أكثر من طاووس، ما رأيت عالما قط يقول لا أدري أكثر من طاووس. إذا رأيت الرجل إذا مرت عليه المسألة قال لا أدري، فاعلم أنه عالم وأنه يخشى الله. أنا ليس عيبا عليك أن تقول لا أدري، ولكن العيب عليك أن تقول على الله بغير علم، فإن القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر، بل هو معدود في سياق الشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والقول بغير الحق وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن من أعظم المصائب أيها الإخوة أن نرى بعض صغار طلبة العلم يتصدرون للجزية ويخوضون في مسائل عويصة لو عرضت على كبار الصحابة والسلف لتحرجوا على الجواب فيها ولا قالوا لا ندري. ثم يأتي بعض الصغار جدا الذين لا يعرفون إلا أبجديات العلم فيقولون ويجرؤون: وأجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار. لك ألف مرة خير أن تقول لا أدري، أو أن تقول أبحث المسألة، أو أن تقول سأسأل أهل العلم. ما في، ما هو عيب عليك، بل يرتفع قدرك عند من يسألك، يعرف أنك إنسان خاف الله. أما أن تجيب واحد كان كل ما سئل في مسألة وما عنده علم لكن يبغى يظهر انه من اهل العلم، فكلما سئل في مساله قال فيها قولان، فيها قولان لاهل العلم. فاراد واحد انه يبرطه قال ايش رايك؟ الله موجود؟ قال فيه قولان. فقاموا عليه خبطوا حتى كسر ظهره، قالوا لا بد الله فيها قولان، لا حول ولا قوه الا بالله. مما تميز به هذا الرجل، وهذه الميزة ليست له بل هي ميزة لعامة علماء السلف، أنه كان عابدا، وهذا ما نفتقر إليه في زماننا. دائما لما تجد أي ترجمة لأي عالم من السلف قال الإمام العابد الزاهد الورع التقي، عابد كثير العباد، قوام صوام ذاكر لله سالم كتاب الله. وهذا سر نبوغ السلف. لما نقول ليش العلماء السلف نبغوا ألفوا أبدعوا أثروا، سر نبوغهم وسبب يعني ظهورهم وتميزهم كثرة العبادة. وتجد هذا السر ضايع في كثير من الناس، تجد بعض المتدينين حتى تكبير الإحرام لا يحرص عليها. هذا والله مما يؤسف لنا، أن تأتي في بعض المساجد فتجد عوام المسلمين في الصف الأول والثاني، وتلتفت للذي يكلي بعد الركعة إذا سلم الإمام، وإلى أكثرهم من طلبة العلم يأتي، لا يأتي إلا بعد ما تقام الصلاة. يقول سفيان بن عيينة: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فانزعجت منه فإنه ليس بشيء. اللي يفوته تكبيرة الإحرام يقول لا تقصب هذا صدق هو شيء، هذا انه هن شيء كان حرص عليها، فكيف من لا يصلي هو تكبير الاحرام ما تفوت الا الركعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا ما يمكن يصلي منه. تفوته كثير من طلبه العلم، تفوتهم صلاه الفجر، تفوتهم صلاه العصر، لا يحرصون على قيام الليل. يمر على الواحد منهم اسبوع اسبوعين ما قرا القران، لا يحرص على اذكار الصباح واذكار المساء، لا يبكي من خشية الله. هذا الجفاف الروحي، هذه القسوة في القلوب هذا التحجر في العيون سبب المصيبة. فلا يعني لا بد من التميز حتى لا يكون التزامنا التزاما شكليا. وتصور بس ان الالتزام هو في اعفاء اللحية وتقصير الثوب، هذا التزام لا شك ومن السنة ولا ينبغي التهويل منه، لكنه ليس كل شيء. مع الشكل ايضا مضمون، ومع الظاهر باطن. اعظم شيء تتميز به في باطنك كثرة العبادة، كثرة الخشية، لان الله يقول انما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله اعرف كان منه اقوى. كلما ازدادت معرفتك بربك ازداد قربك وخوفك وخشيتك له، لكن كلما تحس في قلبك بجفوه وقسوه وبعد وتكاسل فاعلم ان هذا دليل المرض، فعالج نفسك قبل ان يكون العلاج في النار والعياذ بالله. من عبادته كان بالسجود اثرا في وجهه لرب الأرباب، وهذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي هو في مسلم. كنت أقف عند باب النبي صلى الله عليه وسلم لأقدم له الوضوء الليل، خرج علي وقال يا ربيعة سلمي اطلبني. قال فنظرت فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. شوف النظرة البعيدة، تجاوزت حدود هذه الحياة. وإن واحد لما كان قال أبغى أرضية ولا أبغى بيت ولا جمل ولا سيارة ولا شيء، يعني اندمج في الدنيا مثل العنز إذا خرجت من الحظيرة وش تسوي؟ تدور لها من القراطيس. أما هذا فوق فوق طوالي قفز إلى الآخرة. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة في شيء ثاني معك؟ قال ما هو إلا ذلك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. يقول لا تعتمد على دعائي بس، انما دعائي سيكون وعليك ان تقدم ايضا المؤهلات للدعاء وهو كثره السجود اي كثره الصلاه. يقول الراوي يقول فما كان ربيعه يرى الا ساجدا، حياته كلها سجود ما يرى الا ساجدا. ليش؟ علشان يبلغ تلك المنزله التي وعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله يجعلني واياكم من اهل الجنه، وأن نجينا وإياكم من النار وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين. مما تميز به أنه كان مستجاب الدعوة، أو كان مستجاب الدعوة. قد نقل المؤرخون وكتاب السير العديد من الحالات التي كان يدعو فيها فيستجيب الله دعوته. واستجابة الدعوة دليل على أن العلاقات بينك وبين الله وقائمة موصولة. فإذا دعوت طوال يدي، هذا معناته أن الصلة بينك وبين الله قوية، الحرارة موجودة. إذا في حرارة بينك وبين واحد بالتلفون تذهب تجاوب، لكن ادفع الحرارة ومعجزها من الهدوء ما درى عنك. فالصلة قائمة بين العبد وبين الله، معناته الاستجابة حاصلة. وقد تكون الاستجابة في الدنيا، وقد تكون في الآخرة، وقد تكون بدفع ضرر وشيء من القدر رده الدعاء. الحديث في الترمذي ان الدعاء والقضاء يصطيعان بين السماء ولا يرد القضاء الا الدعاء. فانت ادعو الله على كل حال، او قد يستجيب الله لك لكن من رحمته به بك يؤجل الاستجابه للحين يخليها لك في الاخره. فياتي الذي دعا الله يوم القيامه ويقال له هذا الحسنات لك مثل الجبال، يقول ربي بما انا ما سويت هذا كله؟ قالوا هذه الدعوات حقتك اللي كنت تدعوها ادخرت لك ذلك اليوم. فيتمنى كل واحد ان الله ما استجاب له دعوه في الدنيا، وان الدعوات اللي في الدنيا راحت واللي في الاخره بديت، اجل كلها في الاخره، اجل انت تكثر على طول الخط ادعو بس. وقال ربكم ايش؟ ادعوني استجب لكم، والله لا يخلف الميعاد. لكن لا بد من انتفاء الموانع. هناك موانع للدعاء، ادعو وفي مانع ما يستجيب الله. اولا استجب انت لله، استجب لاوامر الله وابتعد عن نواهيه حتى تكون مؤهل لان يستجيب الله لك. اما تبغى ربي يستجيب لك وانت مستجيب له ما يصلح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للحسنى. بعدين كل من الحلال، كل من الحلال، فإن أكل الطعام الحلال سبب إجابة الدعوة. يقول عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. وفي مسلم حديث الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب. شوفوا أشعث أغبر مسافر يمد يديه إلى السماء يدعو الله بهذا الاسم العظيم، الاسم العظيم الربوبية، يا رب. وكل الخمسة دي من مؤيدات قبول الدعوة. قول الواحد أشعث الله يقبل دعوته لأنك ضعيف، أغبر عليك غبره أيضا يستجيب الله دعوته، مسافر أيضا تمد يديك الله يستحي ويرد يديك، يا رب ما يردك ربي، خمسة. لكن مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لك، يعني يستبعد أن يستجاب لك. فإذا أردت أن تكون العلاقات بينك وبين الله قائمة عن طريق الدعاء فأطب مطعمك، لا يكون في دخلك ريال حرام، هل حلال في حلال ولا تأخذ حرام، فإن الحرام يحول بينك وبين الله. وتصور لك وتعيش مقطوعا لله على شان الدنيا، ايش قيمة الدنيا لما تموت وتتركها وقد دفعت علاقتك بخالق الارض والسماوات؟ لكن والله لك ان تعيش فقيرا وانت مع الله خير لك ان تعيش مليونيرا وانت مقطوعا عن الله. فكان مستجاب الدعوة. ذكر ابو نعيم في الحلية انه كان يسير بطريق نفس طاووس وكان معه رجل فسمع غرابا ينعق، الرجل هذا سمع الغراب فقال للشيخ: خير خير، يعني سمع الغراب يقول آه آه، قال الرجل: خير خير. فنزع يده منه كله كده، قال: قبحك الله لا تمشي معي، وأي خير عند هذا؟ غراب يصيح في السماء، إن دخله في الخير والشر. لكن من فساد المعتقد، لأن الطيرة شرك، الطيرة شرك. وكان الجاهليون بحكم فساد عقائدهم يتطيرون ويتشائمون بالبوارح والسوارح من الطير، فإذا مر شاف الصباح يبغى يروح السوق وجاء طائر وأخذ شمال، قال: السوق جريان ما هو خلاص، عود عود عود، إيش بدال الطائر لف الشمال ترى شمال كلها. وإذا جاء وشاف طائر أخذ يمين يمين، قالوا: هذه بارح اليوم، هذه سوارح هذه بوارح، اليوم خير. طائر مسكين ما درى وين الخير وين الشر، يبغى يطير يروح لعشه ولا يروح لانثى ولا يدور رزقه، وانت تعتقد فيه؟ فكان ينقم على هذا ونزع يده، قال: قبحك الله، واي خير عند هذا؟ هذا طائر ما عنده خير ولا شر. لهذا اذا سمعت طائرا فقل: اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، لا ياتي بالخير الا الله عز وجل، ولا يدفع الشر الا الله. ويجب ان تكون عقيدتك مبنيه على هذا الاساس. اما اذا كانت عقيدتك هزيله وضعيفه تستقدم وتتطير، بعضهم كانوا يستقدمون بالازلام، كان يكون بحصى مربع يجي اذا اراد يروح السوق ولا يروح يحج ولا يروح يتزوج ولا شيء، فان وقف قال قام حظه قامت، وان كان عذر على وجهه قال انكب ما هو الدين. وهي لعبة مثل الكبريت، لعبة الكبريت، إن كان وقف كذا قال أوه كان حظي، وإن كان ينكب على ظهره قال والله ما يبدينه ما بروح ولا بتزوج، وإن كان على الجنب الثاني قال أعيدها مرة ثانية. وكان يسوونها بالكعاب، الكعاب هذه يعرفون الكعاب، عظم صغير يجي في مفصل قدم الذبيحة يخرج، كانوا يسحلونه من جنبه منه ومن جنبه منه ثم يرمونه، فإن وقف تطيروا وفرحوا، وإن انكب حزنوا، وإن وقف على ظهره وانخرج حين جاء الخرج من فوق قالوا أعيدوها. كل هذا من التطير الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. من منهجه ومن نظرته في الحياة أنه كان يقول حلو الدنيا مر الآخرة ومر الدنيا حلو الآخرة، وهذا ميزة. مر الدنيا اللي فيه مرارة إنك ترى فيه حلاوة في الآخرة. لما تغض بصرك في الدنيا أليس مرا؟ نعم، لما تشوف منظر جميل صورة جميلة تبغى تطالع، لكن تغض بصرك تحس بمرارة، لكن هذه المرارة هي حلو الآخرة. أن تنظر بعينك لي إلى الرحمن تبارك وتعالى وتنظر إلى الحور العين. إذا سمعت أغنية فكيتها مرة على قلبك، ما ودك، ودك تسمع، لكن هذه المرارة هي حلوة الآخرة. إذا جعلت امرأة إلى الزنا ورفضتها تشعر بمرارة لأنك فوتت الفرصة، لكن هذه المرارة هي حلوة الآخرة. إذا جاءت مبلغ من المال 100 ولا 1000 ربا حرام رشوة ورفضتها ورأيت الناس يأخذونها ويسوون سلال ويسوون عمارات ويسوون تجارات ويسوون وانت ما عندك شيء، يعني يجيك مرارة وتقول أنا حرمت نفسي، لكن هذه المرارة هي حلاوة الآخرة. وحلاوة الدنيا هي مرارة الآخرة. حلاوة الدنيا أن تشرب عن صلاة الفجر لكن يرضخ رأسك بالصخر يوم القيامة. حلاوة الدنيا أن تسهر على الأفلام والمسلسلات لكن يصب في عينك المسامير من النار وتملأ عينيك من جمر جهنم من نظر إلى امرأة لا تحل له، ملئت عيناه من نار جهنم. تستمع الأغاني هذه حلوة لكنها مرارة الآخرة. من استمع إلى مغني أو مغنية صب الله بأذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. يبحث الإنسان عن زانية فيزني، هذه حلوة الدنيا لكنها مرة الآخرة. من زنى امرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. والذي نفس محمد بيده إن ريح ضمود الزنا ليؤذي أهل النار. ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. أجل اجعل هذا الميزان، أن مر الدنيا حلو الآخرة، وأن حلو الدنيا اللي فيه حلاوة وبسطة وسمرة وروحة ورحلة وتنزية وضياع للدين أنه مرارة يوم القيامة. وإذا أردت أن تجري مقارنة فقس نسبة الدنيا إلى الآخرة. اصبر على المرارة البسيطة في الدنيا لتنال الحلاوة الطويلة في الآخرة. أما أن تتمتع بحلاوة محدودة لتعيش مرارة لا حدود لها فهذا من نقص العقل. ولهذا يقول أهل النار لما يدخل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما دخلنا النار، كان شغلنا عقولنا مضبوط، كان اشتغلنا في الدين وتركنا المعاصي. قال عز وجل: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. مما نقل عنه أهل العلم هذه القصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رجلا كان يداوي من الجن، وهذه أخص بها بعض الإخوة الذين تصدوا للعلاج بالقرآن. هذا الرجل كان يداوي من الجن، فجاءته امرأة جميلة وقد جنت يعني عليها مس، فأعجبته وقع في فراقها. الشيطان لا يصطاد الناس الطيبين إلا من عند المرأة، ما يصطادهم من عند المال من زاهدين ولا يصطادهم من أي شيء، لكن المرأة أعظم شرك، أعظم مصيدة للشيطان للناس. ليش؟ لأن في النفس البشرية رغبة في النساء. الله يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا في مسلم. في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال. أحد السلف يقول: والله لو أمنتموني على ملء الأرض ذهبا لوجدتموني أمينا، والله ما آمن نفسي على امرأة سوداء رأسها كأنه زبيبة، وما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان مثالثهما. هذا الرجل الذي يداوي كانت مجنونة امرأة، وجاء بها أهلها، فلما رآها عجبته فقال لهم: اتركوها عندي، هذه مرضها خطير، يبغى له علاج باستمرار، يبغى له مداومة، وقده يداوم معها في إضاءه الحرام. فلما خرجوا على مجنونة قالوا: كثر غيرك خذها. لما خرج أهلها وخلى بها نسي الله ووقع معها في الفاحشة بإغراء من الشيطان، لأنه ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان مثالثه. إيش تبغى الشيطان يقول لك؟ يقول اتق الله؟ ما يقول اتق الله، بل ينفخ، ورد الله ينفخ في إحليل الرجل، إحليل الرجل، خليل الرجل، حتى لو كان راجل ينفخ الشيطان فيه يخليه يقوم. ليه؟ حرام. لكن لو راح لزوجته ما يجد نفس النشاط في الحلال، يجد النشاط في الحرام بنفخه من الشيطان. فالشيطان ذلك وهو يأيدك على فعل الزنا وخلوه ما في احد طوال وقع في الجنه. فلما ذهبت الهزه جاءه الشيطان، ما رضي الشيطان بهذه، الشيطان ما يقنع بانك تزني، الشيطان يتخذ الزنا خطوه في الطريق الى النار، لكن اذا طعت في الاولى طعت في الثانيه ثم في الثالثه، لان خلاص اصبحت لعبه بيده. أترك كنت ماشي ما يقدر، فإذا وقفت دفك وحده ورجعت وراء يجيك الثانية ترجع ذلك، وهكذا يدفك على وراء على وراء لين تقضي على راسك في النار. فدفه الأول ووقع في الزنا، ثم جاء قال: الآن يستبرح أمرك. يجون أهلها ويتعلمهم وينفضح أمرك وانت سمعتك اعتبارك، أنت معروف تقرأ القرآن، أنت قال هو من جانب الشيطان. طيب ايش رايك؟ ايش الحل؟ كان يذبحها ويدفنها وهم يثقون فيك، ما حد يقول فيك كلمه، انت موثوق عند الناس. ما كفاه الزنا بل ورطه به في القتل، فقتلها ثم دفنها في بيته. وجاء اهلها، ما صنعت الفتاه؟ قال: قرينا عليها والاكل حكم الله عليها، توفي ودفناها. فدعوا له وصدقوه وذهب. ولما خرج جاءهم الشيطان قال: أفلا سألتموه عن دفنها ومن دفنها معه؟ اسألوا على ذلك تشوفون قبرها فين. وجاء إلى عنده، لما رجعوا جاء الشيطان عنده قال: تراهم دروا إنك ذبحتها، ثلاثة لا تلف ولا تدور، علمهم. فلما دخلوا عليه قالوا: هي ماتت؟ قال: نعم. قالوا: دفنتها؟ قال: نعم. قال: وين قبرها ومن اللي دفنها معك؟ معقول تدفنها لحالك؟ هذا بيساعدون كلنا، ما حد يدفن احد لحاله. فقال لهم: تعال انا اعلمكم بالامر، واعترف لهم بالفاحشه. فقبض عليه وحملوه الى الوالي، وطبعا حكم عليه بالقتل لانه قاتل. ولما ربط من اجل القصاص جاءه الشيطان. شوفوا الى الان ما يئس منه، فده بيموت خلاص. قال: شوف، وهو ينتظر الموت. قال: انا الذي ورطك في الزنا وطعتني، ورطتك في القتل وطعتني، والان ما يفكك من هذا المكان اللي انت فيه الا انا اذا طعتني. قال: وش تبغى؟ قال: اسجد لي سجده وانا افكك. قال: طيب. فسجد له سجده فكفر فمات، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال: اني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هذه دعوة أخص بها الإخوة الذين يقرؤون، وأيضا أعم بها كل مسلم في أن يتقي الله كل مسلم ولا يخلو بامرأة. أقول أحد السلف يقول: لا تخلو بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن، إن الشيطان سيستغل هذا الخلوة لخدمة شيطانية تتنافى مع القرآن الذي تعلمها. هذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في ترجمته لطاووس رحمه الله. قصة أخرى فيها عبرة عظيمة ذكرها أبو نعيم في كتابه الحلية، حلية الأولياء. هذه القصة فيها مغزى عظيم، هي تبين كيف كان السلف رحمهم الله يتنافسون في بر الوالدين ويتبارون ويتسابقون في خدمتهما في الكبر. كان الرجل إذا عنده أولاد وكبر يجون الأولاد يتضاربون، من الذي ينال شرف خدمة وتمريض الأبو إلين يموت؟ هذا يقول عندي أنا الكبير، قال ذاك لا أنا عندي أنا الصغير، قال ذاك أنا عندي أنا الواثق، قال ذاك يتخاصموا. ما هو مثل زمانك للحين، إذا كبر الأب ودوا دار العجزة ولا جابوا له هندي يشرف عليه ولا يطبون عليه إلا بالتلفون. لا، إذا كبر والدك أو كبرت أمك فاسأل ربك أن يرزق شرف خدمتهم، فإنهم باب من أبواب الجنة يتاح لك ويفتح لك علشان تدخل منه إلى الله. فبر الوالدين دين، وعقوق الوالدين دين، مثل ما تسوي يسوي. تبر أبوك يبرك ولدك، تمرض أبوك يمرضك ولدك، تضيع أبوك يضيعك ولدك، تنهر أبوك ينهرك ولدك، ويزيد. أظن قد أخبرتكم بالقصة، قصة الرجل الذي كبر سنه وطال عمره واستطال ولده وزوجته حياته، فقالت له زوجته لزوجها: أبوك هذا ما مات ولا ريحنا، أختر فيه ولا فيه؟ قال لا، اختار فيكم وإلان لا، شوف جدر. ثم قال لوالده: يا أبوي إذا نعم، كان المسجد بعيد وانت تطلع وتنزل دائم تعب، ايش رايك فيه غرفة بالمسجد تجي تسكن فيها، وعيد أجيك بالطعام وأجيك بالغزيل وأجيك أنا ويا العيال، اي نعم وترتاح. فعرف الوالد المقصد وقال: صدقتي والله المسجد احسن لي. أخذ له فلاش وراح في المسجد، وكان الولد يجي في كل يوم مرة، وبعد أسبوعين ثلاثة صار يجي في كل يومين، وبعد شهرين كان يجي في كل أسبوع، وبعدين صار يجي في كل شهر، ثم انقطع عنه ونسي، ما مكث الشايب فترة ثم مات. وبعدين بعد فترة قال الولد الصغير لأبوه: يا أبوي جدي ذاك ما عذرناه. قال: والله صدقتي والله نسيناه، هيا نروح نزوره. ولما جو وإذا بغرفة مسكوكة سأل الناس: وين الشايب اللي فيه؟ قالوا: قد مات هذا من زمان. ايش انت له؟ قال: بس معرفة. فتح الباب ودخل إلى الفراش الممدود وثيابه. اي نعم، قام الولد الصغير اللي يلف الفراش، قال: ابوه خليه ما نبغاه، يعني ما يبغى حتى ريح ابوه. قال الولد: لا انا ابيه يا ابوي. قال: ليش؟ قال: ابغاه اذا كبرت انت اجيبك هنا لك، اجيبه معك هنا. اي نعم، انا ابغاه، انت ما تبغاه انا ابغاه، مثل ما سويت ابوك بسويه بك انا، احطك هنا. فيذكر ابو نعيم قصة، لكن بخلاف هذه، بخلاف الكلام اللي يقوله الآن، قصة من كلام السلف. القصة أن رجلا كان له أربعة أولاد فمرض، فتنافسوا في خدمته، كل واحد يقول أنا الأول. فقال أحدهم: إما أن تمرضوه وليس لكم من ميراثه شيء، ولا أنا أمرضه ولا أخذ من الميراث. الله أكبر، ما هذه الصحيح؟ يقول أنا أمرضه ولا أخذ من الميراث، الميراث لكم، وخلوني أخذ بدل الميراث، بدل الميراث شرف تمريض والدي. فقال له الأولاد ثلاثة: طيب مرضه ولا تأخذ من الميراث، ترى ما تأخذ شيء. قال: ما أخذ. فمرضه ما شاء الله حتى مات، لكن هذا التمريض كان سببا في أن ينال هذا الرجل دعوة والده، فكان أبوه يدعو. لهذا أنت إذا بريت والدك ينالك شيء عظيم لا تعلمه في الدنيا ولا في الآخرة، ما من دعوة تصدر من أبوك وأمك لك إلا والله يسجدها. اللهم وفقه، اللهم استره، اللهم انشر أمره، اللهم سهل طريقه، اللهم كن معه. الله أكبر، ما أعظمها. لكن لا داعي عليك أبوك، قال: الله يجعلها في وجهه. لا إله إلا الله، ليش تدور كذا؟ ليش تخلي أبوك يجي عليك أمك؟ فرصتك هذه يا أخي، ترى الآباء والأمهات ما هم كل ساعة، هي مرة واحدة. إذا مات أبوك بعد معك أبو ثاني، ما في مصنع يصنع لك آباء يحسبون إذا مات أروح أجيب أبو جديد، ولا في معرض تبدل تقول: أبويا ما هو زين بروح أبدل بواحد المفصل على جذبه. ما معك إلا أبوك، ولا معك إلا أمك،
برهم عندهم حياة، فرصة للدخول على الله، لا تضيع عليه فرصة.
فالرجل كان يمرض أبوه وأبوه يدعو له بالتوفيق ويدعو له بالهداية ويدعو له بالبركة حتى مات. فلما مات جاءت آثار دعوة أبيه. يذكر أبو نعيم الحلي يقول رأى في المنام هذا الرجل رجلا يقول له اذهب إلى مكان كذا وكذا وخذ منه 100 دينار. هذا في المنام. فقال له الولد وهل فيها بركة؟ قال لا. قال ما أريدها. ثم لما أصبح قال لزوجته قال لها إنه أتاني آتي البارح يقول اذهب إلى مكان كذا وكذا خذ 100 دينار. فقلت له أفيها بركة؟ فقال لا. فقلت ما أبغاها. قالت روح خذها يا رجل خذها، إن أعظم بركتها أن تستعملنا أكل وتعطينا فيها، هذه بركة. قال لا والله ما أخذها. المرأة نظرتها عاجلة تبغى الفلوس، لكن الرجل نظرتها بعيدة ما يبغى شيء إلا فيه بركة، لأنه مبارك، لأن الله دعاه بالبركة، الرسول دعا أبوه دعاه بالبركة. مرت الليلة الثانية جاء واحدا قال اذهب إلى مكان كذا وكذا وخذ 10 دنانير. قال أفيها بركة؟ قال لا. قال ما أبغاها. وفي اليوم الثاني استشار زوجته فقالت له مثل الدون الأول؟ قال ما أبغاها. في اليوم الثالث جاءه رجل في المنام قال اذهب إلى مكان كذا وكذا وخذ لي دينار من تحت الشجرة. قال أفيه بركة؟ قال نعم. قال طيب ما دام في بركة باخذه. وجاء في اليوم الثاني وأخذ الريال وجاء عند زوجته قال ها. قالت 100 أحسن. قال لا، ريال في بركة أحسن من 100 ما فيها بركة. وخرج إلى السوق يشتري. فكان أول ما صادفه رجل يحمل سمكتين على حبل، واحدة من قدام واحدة من وراء. يجي لها بكم؟ قال بدينار. قال خذ. فأخذ السمكتين وراح إلى البيت وفرح الزوجة بالسمكة وذبح الأولى وشق بطنها وإذا به مجنون داخلها لؤلؤة داخل السمك. فتح الثانية وإذا فيها لؤلؤة. أكل السمك وحمل اللؤلؤة وخرج ذا إلى السوق يريد أن يبيعها. فوجد طبعا درة عظيمة، وجد الناس أهل الدرر أهل البعالع يبغون يشترونها وهي كبيرة جدا. فقال لهم هو أنا ما أبيعها إلا بحمل 30 بغل ذهب، اللي عنده يحمل لي 30 بغل. بلغ الملك خبر اللؤلؤة وأنها جرة عظيمة ما لها مثيل. قال أعطوه 30. فحملوا له 30 بغل ذهب أحمر واستلمها وداها البيت أعطاهم بالحمل. لما راحت هذه إلى الملك رآها كادت تثلب قلبه وتجذب بصره من جمالها. فقال بنفسه إن هذه لا تصلح إلا بأختها، معها أخت. قالوا ما ندري. قال روح يجدوه. قالوا يدبون عليه وهو يصفصف الذهب في البيت. قالوا عندك أختها؟ قال نعم. قالوا نبغاها؟ قال لا، ما أعطيكم إلا بضعف الأولى، 60 بغل. من باب التعجيز راحوا للملك قال أعطوه. فأعطوه وإذا بالدرهم يخرج بكم؟ بتسعين حمل بغل ذهب. ليش؟ لأن فيه بركة. ولذا يا أخي الكريم العبرة ليست بالكم، العبرة بالكيف. إذا كنت موظف راتبك 1000 ريال حلال ترى أفضل من أن يكون موظف راتبك 10,000 حرام. إذا كنت عامل في مؤسسة تستلم 1000 ريال ولكن ما تأخذ ولا ريال حرام، ترى أفضل من عامل آخر راتبه 1000 ريال ويشرب كل يوم 100 ريال، يعني يأخذ 3000 مع 1000. ليش؟ لأنه مال حرام ليس فيه بركة. المال الحلال يبارك الله فيه ويبارك الله في أكله ويبارك الله في آثاره ويجعل آثار بعيدة على المرأة فلا تمرض، وعلى الأولاد فلا يتخلفون بدراستهم، وعلى السيارة فلا تنصدم، وعلى المزرعة فلا تخرب ثمرتها، وعلى البيت فلا ينهدم، على الحياة كلها. ليه؟ لأن المال حلال، المال مبارك فيه. لكن إذا دخل الحرام في المال ونزعت البركة من المال حل الويل وحل الدمار وحل العذاب والعياذ بالله. هذه بعض يعني سير الرجل. اكتفي بهذا واذكر نهاية حياته. توفي في مكة بعد موسم الحج في يوم ثامن في يوم التروية سنة 106 للهجرة. طيب خلاص. وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أسئلة. يقول السائل: لي أخ لا يصلي ولكنه ضار بوالدي، وكلما نصحته بالصلاة قال سأدخل الجنة ببر بوالدي، فماذا نقول له؟ هذا ضار بوالديه لكنه كافر بربه، فكيف يدخل الجنة وهو تارك للصلاة؟ وترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، ما فيها كلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم، وذاك في أبي داود في مسند أحمد، كلاهما صحيح. فهذا يبر والديه، لكن الدين ليس تشريع تشجيع، دين جملة يؤخذ. فأخذت من الدين بر الوالدين بس، وتركت الدين كله لتدخل الجنة بر الوالدين؟ لا، لا بد أن تأتي أولا بطاعة الله، بالأركان، بالتوحيد، بالقيام بالأوامر، ثم أيضا تسلك سبيل البر لتنال بذلك مرضات الله عز وجل. يقول: كيف أكسب محبة الناس؟ بسببين: أولا بطاعة الله، فإنك إذا أطعت الله وأحبك قذف لك الحب والقبول في قلوب الناس، إن قلوب العباد من هي بيده؟ بيد الله. وقد جاء في الحديث الصحيح عن جبريل أن الله عز وجل يقول: إذا أحب عبد قال يا جبريل إني أحب فلان فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه فيحبونه، ثم يلقى له القبول والحب في الأرض، فكل شيء يحبه. ليه؟ لأن الله أحبه. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يبغض فلان فأبغضوه فيبغضونه، ثم يلقى له البغض وعدم القبول في الأرض. هذا سبب. السبب الثاني: أن تزهد بما في أيدي الناس، لا تجعل طمعك إلا فيما عند الله. يقول: ازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس، واطمع بما في يد الله يحبك الله. إذا طمعت في ربي أحبك، وإذا طمعت في الناس أبغضوك، وهي معادلة. تطمع بما أيديهم يكرهونك، تزهد فيهم يحبونك، تزهد بما عند الله يبغضك، تطمع بما عند الله يحبك، وكل شيء بيد الله، ما عند الناس شيء أفضل. كيف نرد على من قال إن الخادمات ملك اليمين؟ كيف يكون ملك اليمين؟ ملك اليمين يعني الرقيق المملوك العبد. الخادمة حرة ولا عبدة؟ حرة، ما عاد مشترقها، أجنبية، كيف تجعلها ملك اليمين بالباطل؟ بتأثيرها تأخذها وتجمع المكتب 5000 سيبك رقيق؟ ما يجوز، هذا حرام. يقول: ما حكم أن نجلس أو لا كتاب تفسير لنتدارس آية أو نرجع إلى حكم فقهي في كتب السلف كتب العلماء الكبار لنعرف الحق؟ هل هذا العمل من القول على الله بلا علم؟ لا، هذا هو فعل طلبة العلم. طلبة العلم فعلهم أنهم يطلبون العلم على العلماء وعلى كتب العلماء، فما وجدوه واضحا في الكتب عملوا به، وما أشكل عليهم في الكتب رجعوا إلى العلماء. لا ينبغي أن ينفرد طالب العلم بالكتاب فقط، إن العلم لوحده من الكتاب ما يكون كامل، لا بد من توضيح من أهل العلم، إن فيه مشاكل وفي قضايا مستعصية صعبة لا يحلها إلا أهل العلم. هل يستطيع الطبيب أن يكون طبيب عن طريق قراءة كتب الطب، ولا لا بد من الدخول في كليات الطب؟ هل يستطيع المهندس أن يكون مهندس بقراءة كتب الهندسة؟ لا، لابد من الدكتور يعلمك.
كذلك لا بد من عالم. فإذا جلس طلبة العلم على كتاب تفسير لقراءة آية ومعرفة كلام الله ومعرفة تفسيرها وقراءة حكم فقهي ومعرفة كلام أهل العلم فيه من الكتب المعتبرة لأئمة السلف ومن علماء الأمة، هذا هو العمل الصحيح، وليس من القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم أن تسأل عن مسألة من الدين ولا تعرف الجواب، لكنك تستحي أن تكون لا تدري، وتظن أنك إذا قلت لا أدري إن هذا ينقص من قيمتك واعتبارك أمام الناس فتقول فيها كلام من غير علم، هذا قول على الله بغير علم. كيف يقوم الإنسان علاقته بالله عز وجل؟ بأمرين، بفعل أمره وترك نهيه، لأنك تعيش بين الأوامر والنواهي، صلاة، زكاة، صيام، حج، قراءة، دعوة، بر، هذه أوامر، نواهي، زنا، ربا، حرام، غنى، فإذا فعلت الأوامر وتركت النواهي قامت العلاقة بينك وبين الله. يقول لماذا سمي صحابي مو سماه صحابي مو صحابي التابعي بطاووس؟ هل هو اسمه ام لا؟ لا، اسمه طاووس، اسمه طاووس بن كيسان، والاسماء لا تعلم. انت اسمك محمد، لماذا سموك محمد؟ تقول ابوي سماني وهذا ابوه سماه طاووس. تبغى تعلم؟ ما في تعليم، الاسماء لا تعلم. وسميت ابو عبد الرحمن. يقول أنا شاب ملتزم الحمد لله، ولكن أعاني من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة، أنا أجاهد نفسي على ذلك، فأرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تبين لي السبب التي تزيل هذه الحالة. لقسوة القلب آثار ونتائج. أعظم أثر من آثار قسوة القلب اقتحام المعاصي والوقوع في الحرام والتكاسل عن الطاعات وترك العبادات، هذا قلب قاسي. أما إذا كانت تبتعد عن الحرام وتمارس الطاعات وتقول ان قلبي قاسي، لا، قلبك ما هو قاسي، قلبك خاشع، قلبك لين. اما التعبير عن قسوه القلب بان ما ابكي من خشيه الله فهذا ليس دليلا على قسوه القلب او عدمه. الخشوع والبكاء هذا فضل من الله، ما كل الصحابه كانوا يبكون، اي نعم، لكنهم كانوا يعملون. فاذا كنت تأتمر بامر الله وتدع نواهي الله فقلبك خاشع وانت من اهل الخير، وإن من الله عليك بقلب أخشع تبكي من خشية الله كذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن بعض الناس يبكي من خشية الله ويرتكب الحرام، يبكي من خشية الله ويضيع الصلاة، ويبكي من خشية الله، هذه دموع التماسيح ما تنفع. كذلك التمساح إذا بده يبغى يفترس واحد بدأ يبكي شوية، تدمع عيونه ثم يهد على الفريسة، فهذا يفترس الحرام ويترك الطاعات وتدمع عينه إذا جت المواعظ. هذا اسمه خشوع النفاق. الخشوع الحقيقي هو الميدان العملي، العمل صح. كيف انت عند اوامر الله وعند نواهيه؟ يقول انا والحمد لله مواظب على صلاه الليل، احيانا اصلي ركعتين واحيانا ست احيانا، لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن 11 ركعه كما في حديث عائشه، قال ما افعله يجزي ام ان كيف أزيد أو عد؟ طبعا خير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة كما ذكر الأخ صحيح. يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في قيام الليل عن 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. فإن استطعت أن تصلي 8 ركعات ثم توتر بثلاث فهذا خير شيء وأفضل شيء. إن لم تستطع وتمكنت ولم تتمكن صليت ركعتين أو ثلاث بعدها فهذا خير. إن صليت 4 فهذا أفضل، إن صليت 6 فهذا أفضل، وإن أتيت بالثمان فهذا أكمل. ولكن ركعتان في جوف الليل خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. بعض الناس يجي الشيطان يعجز يقول ما تقدر تقوم الليل علشان ما يقوم مرة، لا، إذا قلت له ما عجب له يفرس مرة قم خذ سنتين سنتين ولا لاش، وإذا جبت سنتين قم بديك سنتين، وهكذا حتى يطلع الفجر. أعظم وقت من القيام هو آخر الليل، لأن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيمة، وناشئة الليل هي الصلاة التي ينشئها العبد بعد نوم. إن القيام بعد النوم فيه صعوبة، ولكن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويستعانوا على قيام الليل بأشياء. أولا بالنية الصادقة أول الليل والنوم المبكر والنوم على ذكر الله ووضع شيء ينبهك، ثم بالمجاهدة والاستعاذة بالله من الشيطان. إذا جلس جالس ترى بيجيك إبليس يركب على رقبك تكسل تشعر بأنك محمل وأنك كسلان، لكن انبضه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقم وتوضأ وروح الشيطان وصلي بإذن الله. أكتفي بهذا أيها الإخوة إنني أطلت عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا وفيما سمعتم بركة وخيرا لنا ولكم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عليكم.